وهذا يؤول الى انه وصف الله بالعدم. اذ ما من شيء من مخلوقات الله الا وله اسم وله صفة، من انسان وحيوان وجماد كلها لها اسماء ولها صفات. فتقول ذاك جبل وذاك بحر وذاك دار وهذا انسان وتلك ذاك جبل من صفات وكذا وكذا، بالكبر والصغر والوصف، وهي مخلوقات. فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الكامل لا يكون له اسم من الاسماء الحسنى ولا يكون له صفه من صفات الكمال؟ هذا مستحيل عقلا وعرفا وشرعا. فآل مذهب المعطلة الى ان الله عز وجل عدم، ليس له وجود الا في الذهن وليس له وجود في القارئ. اذا الجهمية نفت عن الله اسماءه الحسنى وصفاته العلى، والقران اثبت الاسماء الحسنى والصفات العلى، فمن انكرها فقد كذب القران، ومن كذب القران فقد كفر. لذا كثير الجمهور من علماء السلف حكموا على الجهمية المعطلة بالكفر لانهم كذبوا القران. تليها المعتزلة. المعتزلة أهل تعطيل، أهل تعطيل كلي، لأنهم نفوا عن الله كل صفات الكمال، فأثبتوا لله أسماء مجردة من المعاني، قالوا في الأسماء سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم، وحكيم بلا حكمة ورافع. طردوا فضية الأسماء أنها مجردة من المعاني وهي صفات. وهذا من التعطيل الكل، لأنهم نفوا عن الله عز وجل صفات كماله وعطلوه من أسمائه وصفاته، فلحقوا بالجهمية المعطلة، فهم معطلة تعطيلا كليا، مع قولهم بأن القرآن مخلوق، مع قولهم بأن كلام الله مخلوق. ومن ادعى أن كلام الله مخلوق فقد كذب القرآن الكريم، ومن كذب القرآن فقد كفر. إذا حكم كثير من علماء السلف على من قال القرآن مخلوق بالكفر. ويأتي دور الأشاعرة والكلابية والماتريدية، وضعوا في التعطيل الجزئي، سمى تعطيلهم تعطيل جزئي، بمعنى أنهم أثبتوا بعض الأسماء والصفات وأولوا الكثير من الأسماء والصفات. أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات، سبع صفات لله عز وجل، لأن العقل أثبتها كما يقولون، وأولوا بقية الصفات تأويلا مذموما. ومن ذلك أنهم أثبتوا سبع صفات، قالوا لأن العقل أثبتها، صفة الكلام وصفة السمع والبصر والحياة المهم سبع صفات أثبتوها، وأول البقية تأويلا باطلا. فأول الرضا، أول السخط، وأول النزول، والمجيء والإتيان، والكره والبغض، هذه صفات كلها وردت من صفات الله، وهي صفات كمال. فأولوها بمعاني باطلة، فأولوا الرضا بلازمه وهو النعيم او ارادة النعيم، والغضب والسخط اولوه بالعقاب او ارادة الانتقام، واول اليد بالقدرة او النعمة. والله اثبتها لنفسه، يد الله فوق ايديه تبارك الذي بيده الملك، صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله. فالمقصود انهم اقبلوا تعطيلا جزئيا، ووافقهم من اهل التفسير من وافقهم في بعض تعطيل النصوص تعطيل جزئي، فخالفوا منهج اهل السنة والجماعة وجمعوا على انفسهم. وتأتي فرق أخرى، فرقة تسمى المفوضة، فرقة تسمى الواقفة. المفوضة قانون وثبت الأسماء والصفات لا نقول بمعاني نجم، مفوضوا علم المعاني إلى الله فسموا مفوضة. قال فيهم ابن تيمية رحمه الله تعالى إنهم من شر أنواع فرق الإلحاد، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب الناس بما يعلمونه، والأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم عرف الخلق بهذا الباب تعريفا كاملا، أي باب الأسماء والصفات. فكيف لا يعرفون المعاني؟ ولا يمكن لأحد أن يعرف المعاني، بل يفوض معاني الصفات إلى الله ولا يقولون فيها الكتاب. بينما السلف يقولون التفويض في الكيفية، أي كيفية ذات الله وكيفية صفاته. لا يعلم أحد كيفية ذات الله وكيفية صفاته إلا الله وحده. أما المعاني فهي معلومة من السمع، من الشرع، ومن اللغة. فإذا قلت الله عز وجل سميع عليم، معروف معنى السمع ومعنى العليم. سميع عليم، سميع معناه اسم لله دل على إثبات صفة السمع، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، صفة كمال. فليس سمعه كسمع المخلوقات، صفة كمال لله. البصر البصير إثبات يدل على إثبات صفة البصر، وأن الله يبصر ببصر جميع المبصرات من مخلوقات السماوات والأرض لا يخضع عليه شيء. هذا تفسير أهل السنة والجماعة للأسماء. أما المفوضة فإنهم قالوا نثبت بأن الله سميع بصير عليم حكيم، لكن لا نديم المعنى ولا نقول فيه شيئا. وهذا يعتبر تعطيل، لأن الجاهل يمكن أن يتعلم إذا كان جهل معاني هذه الأسماء والصفات، يمكنهم أن يتعلموا من أهل العلم وقد عاشوا معهم، عاشوا مع التابعين وأتباع التابعين ومع أئمة العلم في كل زمان ومكان. فلا يبقى لهم عذر أن يقولوا إننا لا نعلم ما معاني هذه الصفات، لا عذر لهم، لأنها في مقدورهم أن يتعلموها من أهل العلم. الواقفة فرقة أيضا من فرق الضلال، قالوا لا نقول في القرآن إنه مخلوق ولا نقول في المخلوق، وهذا الوقف ليس له مصور لا من شرع ولا من عقل، بل الواجب أن يكونوا كلام الله ومنه القرآن منزل غير مخلوق من الله بدا وإليه يرجع. القرآن الكريم كلام الله تكلم به قولا وأنزله وحيا وبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام بلاغا، فهو كلام الله وجبريل مبلغ ومحمد مبلغ عليهما الصلاة والسلام. إذن فالله هو المتكلم، فالقرآن كلام الله حروفه وألفاظه ومعانيه فلا مسوغ لمن يقول نكت لا نكون مخلوق ولا نكون غير مخلوق بل هو منزل غير مخلوق على مذهب أهل السنة والجماعة. يقابل أهل التعطيل أهل التشبيه الذين شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق فقالوا لله أي يد كأيدينا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا وانطلقوا على هذا الأساس في بقية الأسماء والصفات. وهؤلاء المشبهة أي شبهوا الخالق في ذاته وصفاته بالمخلوق الضعيف. والمعطل شبهوا أولا وعطلوا ثانيا وكلهم معطلة. الله أعلم.
الشيخ قوله وهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله.
نعم قوله لا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الدهر وأنا الدهر مفسر بقوله تعالى فسر بقوله تعالى بيدي الأمر أقلب الليل والنهار أي أن الله هو الذي يتصرف يتصرف في الدهر في الزمان وأهل الزمان هو الذي يتصرف فيه. فالذي يسب الزمان الذي يقع فيه الأمور المتضادة والمتعددة كأنه سب الله تبارك وتعالى. لكن لا يفهم من قوله لا تسب الدهر فإني أنا الدهر لا يفهم منه أن الدهر اسم من أسماء الله وإنما يفهم منه أن الله هو المتصرف في الزمان. فمن سب ما وقع في الزمان فقد سب من قدر ذلك وهو الله تبارك وتعالى هو الذي يقدر الخير والشر في الزمان وليس الدهر من أسماء الله كما فهم ابن حزم الظاهري ومن معه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القاعدة الثالثة أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السمع إثما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر ونجوى كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أي الأسماء الحسنى التي وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة، لا تخلو دلالتها إما أن تكون على وصف متعدي أو تكون على وصف غير متعدي. فإن دلت على وصف متعدي أي إلى الغير فضمنت ثلاثة أمور. الأمر الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل كالسميع والعليم والعزيز والحكيم وغيرها من الأسماء السميع البصير كل هذه الأسماء ومظاهرها دلت على وصف متعدي. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها أي ذلك الاسم لله عز وجل فتقول مثلا السميع اسم لله دل على إثبات صفة السمع صفة ذاتية لله عز وجل. الثالث ثبوت حكمها أي حكم الصفة ومقتضاها لله تبارك وتعالى. الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها أي حكم الصفة ومقتضاها. ضرب المؤلف مثالا بقوله فاعلموا أن الله غفور رحيم حيث ختم آية أهل الفرابة بقوله إلا الذين تابوا من قبل أن تجبروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال لأن مقتضى هذين الاسمين أي الغفور الرحيم أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم وذلك بإسباق الحد عليهم. على الأساس الذي تضمنته الآية وهو قوله من قبل أن تقدروا عليهم ثم قال المؤلف مثال ذلك السميع يعني يبين لنا بالمثال بأن السميع اسم من أسماء الله دل على وصف متعدي. قال مثال ذلك السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى ويتضمن إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى لأن الاسم دل على الصفة. ودل على إثبات حكم ذلك حكم دلالة الاسم على الصفة ومن تضاف أي الحكم والمقتضى هو كون الله تبارك وتعالى موصوف بصفة السمع فهو يسمع السر والنجوى. مقتضى السميع أنه يسمع السر والنجوى ومقتضى البصير أنه يبصر جميع المخلوقات جميع المبصرات. والغفور يغفر جميع الذنوب لمن تاب وأناب وغير ذلك من الأسماء التي دلت على وصف متعدي. واستدل على قوله بإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها أي الاسم لله عز وجل. وضرب له مثال باسم الله الحي كما قال عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحي اسم كريم لله تبارك وتعالى تضمن إثبات هذا الاسم، أي تضمن النص الحي إثبات هذا الاسم اسما لله عز وجل، وتضمن أيضا إثبات صفة الحياة لله تبارك وتعالى، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، وهو وصف غير متعدي لأنه تضمن شيئين فقط: الشيء الأول إثبات الاسم لله اسم الحي، والشيء الثاني إثبات الصفة الذاتية وهي صفة الحياة لله تبارك وتعالى. والله أعلم.
الشيخ قوله غير متعدي، قوله غير متعدي
إلى غيره، متعدي إلى غيره، مثل الغفور الرحيم، يعني غفر، غفر لهم ورحمهم، فالصفة صارت يعني متعدية إلى غير ذات الله تبارك وتعالى، وهي كون الله عز وجل غفر، غفر للتائبين، ومنهم قطاع الطرق: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. دل الغفور الرحيم على ثلاثة أشياء: على الاسم غفور رحيم، وعلى الصفة صفة المغفرة وصفة الرحمة، وعلى أن هناك مغفور ومرحوم، مغفور لهم ومرحومون، وهم التائبون: إلا الذين تابوا من قبل أن تذكروا عليهم. هذا معنى التعدي. بخلاف الحي، الحي القيوم يعني وصف غير متعدي، فيه إثبات الاسم لله الحي، وفيه إثبات صفة الحياة لله تبارك وتعالى.
يعني شوف، ما في إلا أربعة صفات متعدية. أقول ما في إلا هذه الأربعة المتعدية: السميع البصير والغفور الرحيم.
يقول ما في إلا هذه الأربعة متعدية فقط؟
لا لا، وكن ضائرها. كل ما كان من، كل ما كان يعني من نظائرها سيأخذ حكمها.
القدرة متعدية القدير.
نعم.
متعدي.
القدير متعدي. لأن فيه مقدور عليه.
والعليم.
العليم لعله من قبيل الحي. والله أعلم، هي بالاستدراك والتدبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لزاما فهو حق، أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه
وكلام رسوله فيكون مرادا. وأما اللازم من قول أحد سوى الله سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها. يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به. كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل، ولا سيما مع قرب التلازم قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يرفض أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المنابرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالاتساع، وهذه أنواع الدلالات: دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الاتساع. هل يوضحها المثال؟ قال: مثال ذلك الخالق. الخالق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى لا يشركه فيه غيره. الخالق يدل هذا الاسم على ذات الله، ويدل على صفة الخلق، ودلالته على ذات الله وعلى صفة الخلق الموصوف بها الله تبارك وتعالى بالمطابقة، يعني طابقة هذا الاسم، ويدل على الذات وحدها، أي الخالق يدل على الذات وحدها، يدل على الذات وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها فتكون الله الخالق، وعلى صفة الخلق أي صفة الخلق لله تبارك وتعالى، لأنه هو الموصوف بالخلق لا غيره، كذلك وحدها كما دل على صفة الذات وحدها فإنه يدل على صفة الخلق وحدها. هذا كله بالمطابقة. قال ويدل على صفة الخلق وحدها بالتضمن، يدل على الذات وحدها أيضا بالمطابقة، ويدل الخالق على صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. يعني لما أثبتت النصوص أن الله تبارك وتعالى هو الخالق من صفته الخلق دلالة مطابقة وتضمن، فيلزم من إثبات الاسم الخالق والصفة التي هي الخلق، يلزم منهما أنه عالم وقادر. فالخالق لا بد أن يكون موصول بصفة العلم بما يخلق، ويكون موصوفا كذلك بصفة القدرة، لأن من لوازم الخلق أن يكون قادرا على الخلق. وثم ذكر التعليم لهذا بقوله: ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فذكر ما يلتزمه اسم الخالق وصفته بالتضمن بالالتزام، وهو العلم والقدرة. العلم الذي دل عليه قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، والقدرة التي دل عليها اسم الله القدير، أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي أحاط علمه بكل شيء. ثم ذكر دلالة الالتزام وأنها مفيدة لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. ثم بين اللازم من بعض الأدلة، قال: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى، أي قول قاله الله تعالى في هذا الباب أو غيره، وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، إذا صح أن يكون لازما فهو حق، كما تقدم معنا في الأمثلة في صفتي العلم والقدرة. وذلك لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق كذلك حق. ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله، فيكون مرادا، أي مرادا لله تبارك وتعالى. قالوا: أما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول، هذا مثال طبعا، مثل أن يقول من ينفي الصفات كالجهمية والمعتزلة لمن يثبتها، الذي يثبتها صاحب السنة، يقول النافي للصفات كالجهمية والمعتزلة والمؤولة، يقول لمن يثبتها: يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. فالله عز وجل يقول: لا يوصف بالحوادث، وهذا إلزام باطل، لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.
ويحدث من كلامه ومخلوقاته ما شاء. فإلزام هذا النافي لمن يثبت الصفة لمن يثبت صفات الله عز وجل إلزامه له باطل لا يعترف به السنة. فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذات، فإن الله تعالى لم يزل فعالا لما يريد. جواب على قوله يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، يقول السنة وأنا أثبت ذلك أن من أفعال الله ما هو حادث الآحاد، فهو يتكلم بالأمر وهو ينزل الكتب من عنده القرآن وهو يخلق المخلوقات شيئا بعد شيء، كل هذا حدود، لكنه لا يلزم من ذلك أن صفات الله حادثة. إذا يقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاذ نفاذ لأقواله وأفعاله، بل هي لا منتهى لها. فهو سبحانه إذا أراد شيئا كما قال في القرآن إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فأهل السنة هم أهل الحق دائما أبدا، وأهل البدع الذين يريدون أن يلزموا أهل السنة ويخطئوهم في إثباتهم لما أثبته الله عز وجل وأثبته رسوله عليه الصلاة والسلام لا يستطيعون، لأنهم لا يستندون إلى دليل. والله أعلم. وهذا يقول إلى أنه وصف الله بالعدم، إذ ما من شيء من مخلوقات الله إلا وله اسم وله صفة، من إنسان وحيوان وجماد كلها لها أسماء ولها صفات. فتقول ذاك جبل وذاك بحر وذاك دار وهذا إنسان وتلك ذاك جبل من صفاته وكذا وكذا، بالكبر والصغر والوصف، وهي مخلوقات. فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الكامل لا يكون له اسم من الاسماء الحسنى ولا يكون له صفه من صفات الكمال؟ هذا مستحيل عقلا وعرفا وشرعا. فآل مذهب المعطل الى ان الله عز وجل عدم، ليس له وجود الا في الذهن وليس له وجود في القارئ. اذا الجهمية نفت عن الله اسماءه الحسنى وصفاته العلى، والقرآن اثبت الاسماء الحسنى والصفات العلى، فمن انكرها فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. لذا كثير الجمهور من علماء السلف حكموا على الجهمية المعطلة بالكفر لأنهم كذبوا القرآن. تليها المعتزلة. المعتزلة أهل تعطيل، أهل تعطيل كلي، لأنهم نفوا عن الله كل صفات الكمال، فأثبتوا لله أسماء مجردة من المعاني. قالوا في الأسماء سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم، وحكيم بلا حكمة ورافع. طردوا قضية الأسماء أنها مجردة من المعاني وهي صفات وهذا من التعطيل الكلي، لأنهم نفوا عن الله عز وجل صفات كماله وعطلوه من أسمائه وصفاته فلحقوا بالجهمية المعطلة، فهم معطلة تعطيلا كليا، مع قولهم بأن القرآن مخلوق، مع قولهم بأن كلام الله مخلوق. ومن ادعى أن كلام الله مخلوق فقد كذب القرآن الكريم، ومن كذب القرآن فقد كفر. إذا حكم كثير من العلماء السلف على من قال القرآن مخلوق بالكفر. ويأتي دور الأشاعرة والكلابية والماتريدية، وقعوا في التعطيل الجدي، سمى تعطيلهم تعطيل جدي، بمعنى أنهم أثبتوا بعض الأسماء والصفات وأولوا الكثير من الأسماء والصفات. أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات، سبع صفات لله عز وجل، لأن العقل أثبتها كما يقولون، وأولوا بقية الصفات تأويلا مذموما. ومن ذلك أنهم أثبتوا سبع صفات، قالوا لأن العقل أثبتها، صفة الكلام وصفة السمع والبصر والحياة نعم المهم سبع صفات أثبتوها، وأول البقية تأويلا باطلا. فأول الرضا، أول السخط، وأول النزول، والمجيء والإتيان، والكره والبغض، هذه الصفات كلها وردت من صفات الله، وهي صفات كمال. فأولوها بمعاني باطلة، فأولوا الرضا بلازمه، وهو النعيم أو إرادة النعيم، والغضب والسخط أولوه بالعقاب أو إرادة الانتقام، وأولوا اليد بالقدرة أو النعمة. والله أثبتها لنفسه، يد الله فوق أيديه، تبارك الذي بيده الملك، صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله. فالمقصود أنهم عطلوا تعطيلا جزئيا، ووافقهم من أهل التفسير من وافقهم في بعض تعطيل النصوص تعطيل جزئي، فخالفوا منهج أهل السنة والجماعة جمعوا على أنفسهم. وتأتي فرق أخرى، فرقة تسمى المفوضة، فرقة تسمى الواقفة. المفوضة قالوا نسبة الأسماء والصفات لا نقول بمعاني نجمة، مفوضوا علم المعاني إلى الله، تسموا مفوضة. قال فيهم ابن تيمية رحمه الله تعالى إنهم من شر أنواع فرق الإلحاد، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب الناس بما يعلمونه، والأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم عرف الخلق بهذا الباب تعريفا كاملا، أي باب الأسماء والصفات. فكيف لا يعرفون المعاني؟ ولا يمكن لأحد أن يعرف المعاني، بل يفوض معاني الصفات إلى الله ولا يقولون في أي كتاب. بينما السلف يقولون التفويض في الكيفية، أي كيفية ذات الله وكيفية صفاته، لا يعلم أحد كيفية ذات الله وكيفية صفاته إلا الله وحده. أما المعاني فهي معلومة من السمع، من الشرع، ومن اللغة. فإذا قلت الله عز وجل سميع عليم، معروف معنى السمع ومعنى العليم. سميع عليم، سميع معناه اسم لله، دل على إثبات صفة السمع، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، صفة كمال. فليس سمعه كسمع المخلوقات. صفة كمال لله البصر البصير إثبات يدل على إثبات صفة البصر، وأن الله يبصر ببصر جميع المبصرات من مخلوقات السماوات والأرض لا يخضع عليه شيء. هذا تفسير أهل السنة والجماعة للأسماء. أما المفوضة فإنهم قالوا نثبت بأن الله سميع بصير عليم حكيم، لكن لا نديم المعنى ولا نقول فيه شيئا، وهذا يعتبر تعطيل لأن الجاهل يمكن أن يتعلم إذا كانوا جهلوا معاني هذه الأسماء والصفات، يمكنهم أن يتعلموا من أهل العلم وقد عاشوا معهم، عاشوا مع التابعين وأتباع التابعين ومع أئمة العلم في كل زمان ومكان، فلا يبقى لهم عذر أن يقولوا إننا لا نعلم ما معاني هذه الصفات، لا عذر لهم، لأنها في مقدورهم أن يتعلموها من أهل العلم. الواقفة فرقة أيضا من فرق الضلال، قالوا لا نقول في القرآن إنه مخلوق ولا نقول في المخلوق، وهذا الوقف ليس له مصور لا من شرع ولا من عقل، بل الواجب أن يقولوا كلام الله ومنه القرآن منزل غير مخلوق من الله بدا وإليه يعود. القرآن الكريم كلام الله تكلم به قولا وأنزله وحيا وبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام بلاغا، فهو كلام الله وجبريل مبلغ ومحمد مبلغ عليهم الصلاة والسلام. إذن فالله هو المتكلم، فالقرآن كلام الله حروفه وألفاظه ومعانيه، فلا مصوغ لمن يقول نجد لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، بل هو منزل غير مخلوق على مذهب أهل السنة والجماعة. يقابل أهل التعطيل أهل التشبيه الذين شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق، فقالوا لله أي يد كأيدينا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا، وانطلقوا على هذا الأساس في بقية الأسماء والصفات. وهؤلاء المشبهة أي شبهوا الخالق في ذاته وصفاته بالمخلوق الضعيف، والمعطلة شبهوا أولا وعطلوا ثانيا، وكلهم معطلة. الله أعلم.
الشيخ قوله هذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله.
نعم، قوله لا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، الدهر وأنا الدهر مفسر بقوله تعالى فسر بقوله تعالى بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، أي أن الله هو الذي يتصرف في الدهر في الزمان، وأهل الزمان هو الذي يتصرف فيه، فالذي يسب الزمان الذي يقع فيه الأمور المتضادة والمتعددة كأنه سب الله تبارك وتعالى، لكن لا يفهم من قوله لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، لا يفهم منه أن الدهر اسم من أسماء الله، وإنما يفهم منه أن الله هو المتصرف في الزمان، فمن سب ما وقع في الزمان فقد سب من قدر ذلك وهو الله تبارك وتعالى، هو الذي يقدر الخير والشر في الزمان، وليس الدهر من أسماء الله كما فهم ابن حزم الظاهري ومن معه.
بس
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك: السميع يتضمن إثبات السمع إثما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر ونجوى كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك: الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، أي الأسماء الحسنى التي وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة لا تخلو دلالتها إما أن تكون على وصف متعدي أو تكون على وصف غير متعدي. فإن دلت على وصف متعدي أي إلى الغير تضمنت ثلاثة أمور: الأمر الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل كالسميع والعليم والعزيز والحكيم وغيرها من الأسماء السميع البصير، كل هذه الأسماء ومظاهرها دلت على وصف متعدي. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها أي ذلك الاسم لله عز وجل، فتقول مثلا: السميع اسم لله دل على إثبات صفة السمع صفة ذاتية لله عز وجل. الثالث ثبوت حكمها أي حكم الصفة ومقتضاها لله تبارك وتعالى. الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها أي حكم الصفة ومقتضاها. ضرب المؤلف مثالا بقوله: فاعلموا أن الله غفور رحيم. حيث ختم آية أهل الفرابة بقوله: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال: لأن مقتضى هذين الاسمين أي الغفور الرحيم أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم، وذلك بإسباق الحد عليهم. على الأساس الذي تضمنته الآية وهو قوله: من قبل أن تقدروا عليهم، ثم ضرب المؤلف مثال ذلك السميع، يعني يبين لنا بالمثال بأن السميع اسم من أسماء الله، دل على وصف متعدي. قال مثال ذلك السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، ويتضمن إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى، لأن الاسم دل على الصفة. ودل على إثبات حكم ذلك، حكم دلالة الاسم على الصفة ومقتضى، أي الحكم والمقتضى هو كون الله تبارك وتعالى موصوف بصفة السمع، فهو يسمع السر والنجوى. مقتضى السميع أنه يسمع السر والنجوى، ومقتضى البصير أنه يبصر جميع المخلوقات جميع المبصرات، والغفور يغفر جميع الذنوب لمن تاب وأناب، وغير ذلك من الأسماء التي دلت على وصف متعدي. واستدل على قوله بإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال: وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها أي الاسم لله عز وجل. وضرب له مثال باسم الله الحي، كما قال عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحي اسم كريم لله تبارك وتعالى، تضمن إثبات هذا الاسم، أي تضمن النص الحي إثبات هذا الاسم اسما لله عز وجل، وتضمن أيضا إثبات صفة الحياة لله تبارك وتعالى، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، وهو وصف غير متعدي، لأنه تضمن شيئين فقط: الشيء الأول إثبات الاسم لله اسم الحي، والشيء الثاني إثبات الصفة الذاتية وهي صفة الحياة لله تبارك وتعالى. والله أعلم.
الشيخ قوله غير متعدي، قوله غير
إلى غيره، متعدي إلى غيره، مثل الغفور الرحيم، يعني غفر لهم ورحمهم، فالصفة صارت يعني متعدية إلى غير ذات الله تبارك وتعالى، وهي كون الله عز وجل غفر للتائبين، ومنهم قطع الطرق إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. دل الغفور الرحيم على ثلاثة أشياء: على الاسم غفور رحيم، وعلى الصفة صفة المغفرة وصفة الرحمة، وعلى أن هناك مغفور ومرحوم، مغفور لهم ومرحومون، وهم التائبون إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هذا معنى التعدي. بخلاف الحي، الحي القيوم يعني وصف غير متعدي، فيه إثبات الاسم لله الحي، وفيه إثبات صفة الحياة لله تبارك وتعالى.
يعني شوف، ما في إلا أربعة صفات متعدية، أقول ما في إلا هذه الأربعة المتعدية: السميع البصير والغفور الرحيم.
يقول ما في الا هذه الاربع متعديه فقط.
لا لا، وكنا ضائرها كلما كان من كلما كان يعني من نظائرها سيأخذ حكمها.
القدر متعدي القدير.
نعم
متعدي
القدير متعدي لأن في مقدور عليه.
والعليم
العليم لعله من قبيل الحي. اي والله أعلم. هي بالاستقرار تتبع.
بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها. يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به. كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل، ولا سيما مع قرب التلازم قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يرفض او يسهو او ينغلق فكره او يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالاتزان. وهذه أنواع الدلالات: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الاتزان. هل يوضحها المثال؟ قال: مثال ذلك الخالق. الخالق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى لا يشركه فيه غيره. الخالق يدل هذا الاسم على ذات الله، ويدل على صفة الخلق، ودلالته على ذات الله وعلى صفة الخلق الموصوف بها الله تبارك وتعالى بالمطابقة، يعني طابقة هذا الاسم، ويدل على الذات وحدها. أي الخالق يدل على الذات وحدها، يدل على الذات وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها فتكون الله الخالق، وعلى صفة الخلق أي صفة الخلق لله تبارك وتعالى لأنه هو الموصوف بالخلق لا غيره. كذلك وحدها كما دل على صفة الذات وحدها فإنه يدل على صفة الخلق وحدها، هذا كله بالمطابقة. قال: ويدل على صفة الخلق وحدها بالتضمن، يدل على الذات وحدها أيضا بالمطابقة، ويدل الخالق على صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. يعني لما أثبتت النصوص أن الله تبارك وتعالى هو الخالق من صفته الخلق دلالة مطابقة وتضمن، فيلزم من إثبات الاسم الخالق والصفة التي هي الخلق، يلزم منهما أنه عالم وقادر. فالخالق لا بد أن يكون موصول بصفة العلم بما يخلق، ويكون موصوفا كذلك بصفة القدرة، لأن من لوازم الخلق أن يكون قادرا على الخلق. وثم ذكر التعليم لهذا بقوله: ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فذكر ما يلتزمه اسم الخالق وصفته بالتضمن بالالتزام، وهو العلم والقدرة. العلم الذي دل عليه قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، والقدرة التي دل عليها اسم الله القدير، أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي أحاط علمه بكل شيء. ثم ذكر دلالة الالتزام، وأنها مصيبة لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. ثم بين اللازم من بعض الأدلة، قال: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى، أي قول قاله الله تعالى في هذا الباب أو غيره، وقول رسوله عليه الصلاة والسلام إذا صح أن يكون لازما فهو حق، كما تقدم معنا في الأمثلة في صفتي العلم والقدرة. وذلك لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، كلام الله ورسوله حق ولازم الحق كذلك حق. ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله، فيكون مرادا أي مرادا لله تبارك وتعالى. قالوا: أما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول مثل أن يقول من ينفي الصفات كالجهمية والمعتزلة لمن يثبتها الذي يثبتها صاحب السنة، يقول النافي للصفات كالجهمية والمعتزلة والمؤولة، يقول لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. فالله عز وجل يقول: لا يوصف بالحوادث، وهذا إلزام باطل، لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويحدث من كلامه ومخلوقاته ما شاء. فإلزام هذا النافي لمن يثبت الصفة صفات الله عز وجل، إلزامه له باطل لا يعترف به السنة. فيقول المثبت: نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل فعالا لما يريد. جواب على قوله يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، يقول السنة وأنا أثبت ذلك أن من أفعال الله ما هو حادث الآحاد، فهو يتكلم بالأمر وهو ينزل الكتب من عنده القرآن، وهو يخلق المخلوقات شيئا بعد شيء، كل هذا حدوث، لكنه لا يلزم من ذلك أن صفات الله حادثة. إذا يقول المثبت: نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاذ لأقواله وأفعاله، بل هي لا منتهى لها، فهو سبحانه إذا أراد شيئا كما قال في القرآن: إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فأهل السنة هم أهل الحق دائما وأبدا، وأهل البدع الذين يريدون أن يلزموا أهل السنة ويخطئوهم في إثباتهم لما أثبته الله عز وجل وأثبته رسوله عليه الصلاة والسلام لا يستطيعون، لأنهم لا يستندون إلى دليل. والله أعلم.